بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال صاحب جوهرة التوحيد الشيخ الإمام اللقاني رحمة الله عليه وانفعنا الله به وبكم آمين: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. ما يزال الإمام الشيخ رحمة الله عليه في مقدمته، وبعد أن ذكر الوصف الذي هو النبي صلى الله على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل وسلم، صرح باسمه صلى الله عليه وسلم فقال محمد صلى الله عليه وسلم، محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. والاسم الشريف محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصله من حمد فهو محمد، وهو أبلغ من قولهم حمد فهو محمود. حمد فهو محمود وحمد، وهذا للمبالغة، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه الشريفة أحمد، وهو اسم ورد أيضا في القرآن الكريم. فالاسم محمد صلى الله عليه وسلم يفيد أنه ممدوح، يعني يحمد في صفاته وأخلاقه وأفعاله، يحمد. إذا نظرت إليه صلى الله عليه وسلم في ذاته وصفاته وأفعاله حمدته، فهذا معنى محمد صلى الله عليه وسلم. أما أحمد فيفيد كثرة حمده لله. الاسم أحمد يعني أنه حامد كثيرا لله سبحانه، يحمد الله تعالى كثيرا. وأما الاسم محمد ومحمود فمعناه أنه صلى الله عليه وسلم يحمد فيما يرى من سيرته العطرة وشمائله الطيبة المباركة الكريمة. فهو صلى الله عليه وسلم ممدوح قد حمد، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليه. وكم تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى من الثناء عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، إلى قوله وإنك لعلى خلق عظيم. حمد صدره، حمد لسانه، نطقه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حمد ثباته، ما زاغ البصر وما طغى، وأدبه وحياءه وخلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو محمود ممتدح عند الله، وهو أيضا تحمده الملائكة وتصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتثني عليه، ويحمده الرسل. وكم ورد في الأخبار عن الرسل عليهم الصلاة والسلام الثناء والحمد عليه: بل وإن كل العقلاء يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرون فيه من صفات الكمال. ويعرف أكثركم أن الباحث المجرد الذي وضع للكمبيوتر للحاسوب وضع صفات عامة وغذى هذا الحاسوب بهذه الصفات الكمالية عند البشر أو عند عظماء البشر، وذكر من جملة من ذكر سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كافر ليس بمسلم، إنما يجري نوع من الدراسة الاستقرائية بين البشر ومن خلال الحاسوب، فكان الفائز الأول وفق المعايير الكمالية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية يعني مشهورة أصبحت في هذا العصر. ثم إن الحمد موضوع غاية في الأهمية في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وأمته وفي ما سيؤول الأمر إليه. فاسمه صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد ومحمود، وأمته ورد وصفها في الكتب السابقة بأنها أمة الحمادين، فأتباعه صلى الله عليه وسلم ورد وصفهم في الكتب السابقة أنهم الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فهو يحمد الله تعالى. وهنا مسألة على الهامش، في بعض الناس حفظانين عبارة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وهذه العبارة فيها سوء أدب مع الله. إذا كنت تريد أن تحمد الله في ضراء أو مكروه لا تقل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، إنما قل الحمد لله على كل حال، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها أفعال خيرة، فلا ينبغي من الأدب مع الله أن يذكر مثل هذا. بل إذا كان الأمر فيه ضراء وشدة ومحنة قل الحمد لله على كل حال، وإذا كنت ستحمد الله على خير ونعمة أصابتك فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذن في الضراء الحمد لله على كل حال، وفي السراء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذن أمة رسول الله الحمادون. ثم أول ما نفتتح الصلاة بإيش نفتتح الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. انظر الصلاة التي هي عماد الدين والركن الأهم في العبادات، أول ما يفتتح بالحمد. ثم بماذا يفتتح صلى الله عليه وسلم رسائله وكتبه؟ وإذا وقف ليخطب بين الناس أول كلمة ماذا يقول؟ الحمد لله. ففي كتبه يبدأ كتبه بالحمد، وفي خطبه يبدأ خطبه بالحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يوم القيامة بيده صلى الله عليه وسلم لواء، ما اسمه؟ لواء الحمد. بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء الحمد، آدم فمن دونه تحت هذا اللواء، لأنه أعظم لواء، لا يوجد لواء أعظم من هذا اللواء. هنيئا لأتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان أعداؤهم يريدون إذلالهم لكن هم الأعلى، لأنهم ينتسبون للواء الأعلى. حتى وإن كان أعداء الله يريدون إذلال هذه الأمة، قال تعالى ولا تهنوا ولا تهنوا، إياكم أن تشعروا بالهوان، ولا تهنوا ولا تحزنوا مهما رأيتم وزراء يختطفون ويعتقلون. هذا بيصير لو لم يكونوا إسلاميين وصادقين، لا يكون هذا. لو كانوا عملاء وموالين لا يجرؤ أحد يقول هذا في المنطق الدولي، له حصانة سياسية. لكن لما كان إسلاميا نسفت كل هذه الكلمات، فأعداء الله وضعوا أمامهم أن الإسلام عدو لهم، فهؤلاء وزراء بمنصب وزير على مستوى العالم كله لا يجوز له حصانة، نواب في البرلمان ووزراء، لكن هذا لا يؤثر على أهل الاستقامة والثبات، لأنهم يستمدون من قوله تعالى ولا تهنوا، لا تشعروا بالهوان ولا تحزنوا مهما أصابكم من المحن والشدائد وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأنتم تنتسبون إلى من يحمل لواء الحمد فيحمدوا بكل ما في ذاته وصفاته وأفعاله وسلوكه وهديه وإرشاده وعلومه وعمله يحمد. وهكذا ينتسب المؤمن إلى هذا النبي الكريم حامل لواء الحمد فيكون الأعلى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالإيمان هو الذي يلحقك بصاحب لواء الحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتكون ممن قال فيهم ربنا وأنتم الأعلون. ثم حينما يذهب ويسجد تحت العرش حتى يشفع في الخلائق، يفتح الله عليه من المحامد التي يحمد الله بها فما حمد الله بها أحد غيره. هذا كله من معاني محمد صلى الله عليه وسلم. فيفتح الله عليه من المحامد التي لم يحمدها بها أحد سوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له اشفع تشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو صاحب المقام المحمود المصرح به في القرآن الكريم، وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى إذا قالها ربنا تفيد التحقيق، يعني هذا أمر محقق. ثم حينما يشفع لكل الناس حتى الكفار يستفيدون، لأنهم وقوف ينتظرون يوم الحشر 50,000 سنة. تصوروا يا أخوانا 50,000 سنة والناس وقوف والشمس قد دنت من رؤوسهم، فمنهم من يلجمه العرق يغرق في عرقه. هذا مو يوم، الناس لما بمر يوم شوب يعني يضجرون، يومين ثلاثة أربعة، بمر شهر، كيف تصور مو سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا عشرة. الواحد لما بيصير عمره 60-70-80 سنة بمل حياته 50,000 سنة وهم واقفون. فيتدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع: يا رب حاسب الناس، لأن الناس يتمنون أن يساقون ولو إلى نار جهنم، خلص بس نخلص لأنه الانتظار صعب. إلا أهل الإيمان الذين يكونون على منابر النور، إلا المظللون في ظل العرش 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد الحديث، 7 أنتم منهم إن شاء الله، لأنكم شباب نشأتم في عبادة الله، وأنتم قد تعلقت قلوبكم ببيوت الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الذي يحضر في هذا الوقت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون له شهادة خاصة جدا، لأن هذا الوقت وقت الراحة، هذا الوقت وقت يذهب فيه الناس إلى المنتزهات، يذهبون فيه إلى المتعة الحسية. فمن رأيته في هذا الوقت الصيفي الذي هو وقت الاستراحة وفي يوم الجمعة يحضر درس مجلس العلم، إن شاء الله هذه شهادة له بالقبول، لأن الله سبحانه أكرمه في هذه الخصوصية حيث تميز. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات أخر الصلاة، صلاة العشاء، إلى وقت متأخر في الليل، ثم خرج فقال: ما أحد غيركم على وجه الأرض يصلي في هذا الوقت، ما أحد على وجه الأرض يصلي. هذه خصوصية. إذن المقام المحمود، وحينما يشفع يحمده كل الناس، لأن كل الرسل يعتذرون عن الشفاعة، ويشفع سيدنا رسول الله فيحمده صلى الله عليه وسلم أهل الموقف كلهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بكل مضمونات ذاته وصفاته وهديه وإرشاده وعلمه وعمله محمود، كل من تأمل في كل ذلك يحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المستأنس به لا من الأدلة أو الشواهد ما ورد في حديث ضعيف، لكن من باب الاستئناس نريده، حديث رواه ابن عدي وابن عساكر وغيرهم، لكن في سنده ضعف: اسمي في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد. اسمي في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد. هذا يعني صحيح ضعيف، لكن الذي يشجعنا على ذكره أن الإمام النووي ذكره، وإذا ذكره الإمام النووي وهو محدث وفقيه وعالم يعتد بعلمه، فإننا كما ذكره النووي نذكره اتباعا وتأسيا. اسمي في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد. لما سمي أحيد؟ لأنه يبعد أمته، يحيد أمته عن نار جهنم. أشرف أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسم محمد، كما أن أسماء المولى سبحانه وتعالى الاسم الجامع لكل أسمائه الله، والاسم الجامع لكل الأسماء النبوية الاسم محمد، وهو أشرف الأسماء. ثم هنا ملاحظة نأخذها في علم التوحيد، قضية أن أسماء الحق توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني لا يجوز أن تطلق على الحق تعالى إلا ما أطلق على نفسه، يعني القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، سمى نفسه بهذا. فهذا خلاف بين العلماء، هل أسماء الحق تعالى توقيفية؟ يعني هل يصح أن نقول إن الله صانع الكون؟ وبعض الأدباء يقولوا مهندس الكون، ولهم استرسالات. فهذا عند علماء التوحيد في خلاف، بعضهم قالوا إذا كان أطلقت إطلاقا يفيد الكمال فيصح، وبعضهم قالوا لا، الأسماء توقيفية. هذا بالنسبة لأسماء مولانا سبحانه. أما أسماء سيدنا رسول الله فلا يوجد عند العلماء اختلاف في أنها توقيفية. في أسماء الحق تعالى يوجد اختلاف، هل توقيفية أم غير توقيفية. أما في أسماء سيدنا رسول الله فهناك اتفاق أن أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيفية، لأن الإنسان قد يتساهل في حق من كان من البشر، لكنه أمام الذات الأقدس سبحانه وتعالى يأخذ الاحتياط. لهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالأسماء التي سماها الله به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذي سماه محمدا على الصحيح جده عبد المطلب، وهناك رواية أضعف أن الذي سماه أمه، إلا أن المسمي له على الحقيقة إنما هو الله سبحانه، فهو الذي بيده القلوب وبيده سلوك الناس، وهو الذي أظهر اسمه قبل أن يولد، لأنه قد بشر به قبل أن يولد. وفي الإنجيل جاء اسمه أيضا على لسان سيدنا عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. محمد العاقب، محمد العاقب، فأتى باسم آخر من أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العاقب. ومعنى العاقب يعني الذي ليس بعده نبي، إلا أنه لا نبي بعدي. قال لي سيدنا علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فمعنى العاقب أي الذي ليس بعده نبي، جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. اللهم امحو الكفر بنور رسول الله في وقتنا هذا يا رب. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وفي رواية الطبراني، هذه رواية الصحيح لفظ مسلم، رواية الطبراني: وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي. إذا رواية مسلم: وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، أي هو النبي الذي ليس بعده نبي، وهو الرسول الخاتم الذي ختمت به كل الرسالات. ودل بقوله العاقب، لما أورد؟ قال محمد العاقب. لما اختار هذا الاسم؟ لما لم يقل محمد الهادي؟ لما لم يقل محمد الماحي؟ وكلها أسماء تصح في الوزن العروضي صحيحة، لكن لما اختار محمد العاقب مع أنه يوجد تكلف، لأنه اضطر إلى تسكين الاسم، يعني محمد العاقبي، يعني قال ثم سلام الله مع صلاتي على نبي، وأتى بعدها بالابتداء محمد العاقب، محمد العاقب، فاضطر إلى التسكين. وكان يمكن أن يأخذ بعض الأسماء التي لا يحتاج معها إلى التجوز لو قال محمد الهادي، فلما اختار العاقب؟ ليدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع الناسخ للشرائع السابقة. هذه مسألة من مسائل علم التوحيد الهامة المهمة الضرورية التي ينبغي التركيز عليها والتنبيه إليها، لأن كثيرا من الناس يغفلون عن هذه الحقيقة، خاصة مع حملة التهويد التي تقودها اليهودية وتنشر بين الناس فكرة أن هذه الشرائع شرائع سماوية، اليهودية المسيحية الإسلام شرائع سماوية، وأنت لك الاختيار، اختار أي شريعة بتريد. هذا كذب وافتراء، هذا تهويد لحقائق أمتنا وثوابتها. إنما الحقيقة التي منكرها كافر، وهي بإجماع أن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ لكل الشرائع، فأتى بالاسم العاقب حتى يؤكد حقيقة النسخ، أن شرعه صلى الله عليه وسلم ناسخ للشرائع التي قبله. ثم هو صلى الله عليه وسلم الثمرة العظمى لكل الرسالات. هل تزرع الشجرة أولا أم تأتي الثمرة؟ آخر شيء الثمرة، لذلك كان آخر الرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ثمرة كل الرسالات، وهو الجامع لكل الكمالات في الشرائع السابقة. محمد العاقب لرسل ربه. فلما لم يقل لأنبياء ربه؟ لأن الموطن هنا موطن مدح، والرسول مقامه أشرف من مقام النبي، لأن كل رسول هو نبي، فإذا قال رسول فقد جمع الوصفين النبي والرسول، فلا يكون رسول إلا وهو نبي. لذلك اختار الوصف الأكمل فقال محمد العاقب لرسل ربه. هناك قال على نبي جاء بالتوحيد، لأن معنى النبوة علم، وهو يتحدث عن علم، وهنا المقام مقام مدح، فاختار الوصف الأكمل الذي هو وصف الرسول، فقال لرسل ربه. فإذا كان التصريح بالرسالة، إذن النبوة متضمنة لرسل ربه. الرب هو المالك، تقول رب المصنع، رب العمل، هذا المالك للشيء في اللغة العربية ربه. والسيد أيضا من معاني الرب السيد، والمصلح مصلح الشيء الذي يسلك به طريق التربية، والمدبر له، والجابر لكسره، والقائم على أمره، والمعبود، هذه كلها من أسماء الرب. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الكون، وهو سيد الكون، هو السيد، الله هو السيد، وهو مصلح أمره، وهو مدبر شؤونه، وهو الجابر لكسره. ومن أسماء الله الجبار، قال بعضهم الجبار من الأسماء الجمالية لأنه يجبر الكسر، بعضهم أخذوا المعنى الجبار من الجبروت العظمة، وبعضهم قال هذا يعني الجابر للكسر والقائم على الشؤون. أما هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو سبحانه وتعالى القائم على شؤون المملكة، وهو ملك الملوك سبحانه، وهو المعبود بحق وحده، وما سواه معبودات باطلة. فمن الناس من يعبد هواه، ومن الناس من يعبد شهوته، ومن الناس من يعبد الأشياء، ومن الناس من يعبد المطامع. أما المعبود بحق فهو واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي، أدبني ربي. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أدبني العزيز، أدبني القدوس، قال أدبني ربي، فاختار الاسم المتناسب مع التأديب الذي هو الاسم الرب، أدبني ربي. محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. ما معنى الآل؟ الآل في مقام الدعاء، إذا قلنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، نعم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، في مقام الدعاء لا في مقام المدح. في مقام الدعاء كل مؤمن، وفي مقام المدح كل مؤمن تقي. وأما في مقام الزكاة، يعني تحريم أخذ الزكاة، لأن المولى سبحانه خص أصحاب النسب الشريف المنتسبين إلى سيدنا رسول الله باللحم والبشرة، يعني هم سلالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرابته، قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى. كرمهم ربنا فحرم عليهم أن يأخذوا من أوساخ الناس. ورد في الحديث الصحيح صحيح مسلم: إن هذه الصدقات يعني الزكاة إنما هي أوساخ الناس، لأنه يتطهر بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فهذه الأموال التي يخرجها الإنسان في الزكاة يتطهر بها، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى أن تؤخذ أوساخ الناس لينالها قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هذا في الحديث الصحيح: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ربما دخل إلى بيته تمر الصدقة، يعني التمر الذي أخذ من الزكاة، وربما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فوجد على فراشه تمر وهو جائع. هذه التمرة قد تكون من تمر بيته صلى الله عليه وسلم المشترى، أو الذي قدم له هدية، وقد تكون التمرة ساقطة من تمر الصدقة. يعني عندما تذهب إلى مكان التمر، هنا التمر الذي هو تمر الصدقة، وهنا التمر الذي هو تمر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التمر الذي أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فعندما يرى رسول الله تمرة على فراشه، هذه مجهولة الأصل، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون البيت فارغ، لا فيه من تمر البيت ولا فيه من تمر الصدقة، وهو جائع فيرى على فراشه تمرة، فيخاف رسول الله أن تكون قد سقطت من تمر الصدقة فيمتنع عن أكلها. هذا من ورع رسول الله. بيجي واحد بيقول طيب ربنا سبحانه وتعالى عم يعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على قرآن عم ينزل من فوق سبع سماوات، ليش ما عم يعرفه على هالتمراي؟ منين جاي من الصدقة؟ هو صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشياء بعيدة، وهو صلى الله عليه وسلم يأتيه السائل فيقول له تريد أن أخبرك بما جئت تسألني به؟ تريد أقول لك إيش سؤالك؟ لا، أنتظر تسألني وأجاوبك. نعم، فلماذا لم يطلعه الحق هذه التمرة على أي وجه جاءت؟ من أي وجه جاءت؟ من الصدقة أم جاءت من الهدية؟ هذا ليظهر لنا مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نرى ورع رسول الله. فستر الله عن رسول الله أصل هذه التمرة ليظهر لنا مقام ورعه صلى الله عليه وسلم. ومد الحسن أو الحسين أحدهما وهو في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى تمر الصدقة، هو جائع وما في البيت إلا تمر الصدقة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه ومنعه، منع يده وقال كخ هذا ما بيصير، البيت ما بيصير ياخذه من تمر الصدقة. هذا من الخصوصيات، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى آل البيت شيء آخر. عندما تكون دولة الإسلام موجودة وبيت المال الإسلامي موجود فلهم خمس الخمس، لهم من خمس الخمس. على كل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لآل بيته دعاء، وفي الحديث الصحيح قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني وهم في هذه الدنيا ياخذوا الكفاف، أما التجميع والكرامات العظيمة فهو مخبأ للآخرة، هذه الدنيا ما يحتاج لحدا فقط. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وبعض المجتهدين رأى أن أكل آل البيت بعد تعطيل بيت المال، أن أكل آل البيت من مال الزكاة عند الاضطرار، يعني هو كأكل لحم الميتة للذي يخشى على نفسه الهلاك، يجوز أكل لحم الميتة. وقال بعضهم أيضا بل حتى عند الاضطرار لا يأخذ إلا من زكاة آل البيت، قال بعضهم حتى عند الاضطرار لا يأخذ عند تعطيل بيت المال إلا من زكاة آل البيت. وهكذا من أراد أن يتمسك بالأصل حتى من هذا المصدر لا يأخذ، إذا كان على منهج الورع. ونسأل الله أن يعيد مجد الإسلام والمسلمين. إذن الآن في مقام الدعاء كل مؤمن، في مقام المدح كل مؤمن تقي، في مقام الزكاة عند الشافعية هم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، المطلب هو أخو هاشم، يعني هو عم عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل الشافعي رحمه الله عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم شعب أبي طالب، دخل بنو المطلب معهم فكانوا القربة، وكان يعطيهم صلى الله عليه وسلم كما يعطي بني هاشم. وقال المالكية بل في مقام الزكاة بنو هاشم، المالكية والحنابلة قالوا بنو هاشم فقط هم الذين يحرم أن يأخذوا الزكاة، وأما الحنفية فذكروا خمس أنساب، هذه الأنساب الخمسة هي التي يحرم أخذ الزكاة في المذهب الحنفي، آل سيدنا علي وآل سيدنا جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث. الأزواج أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هن من آل بيت رسول الله. هذه خصوصية، ليسوا من النسب لكن حصل لهم السبب، لم يحصل لهم النسب لكن حصل لهن السبب، لأنهن بشدة القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتصال به ومحرمات على غيره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهذا السبب قائم مقام النسب. ثم في القرآن رحمة الله وبركاته عليكم آل البيت ورد في امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه. من هو الصاحب؟ إذن هذا معنى الآية، الصاحب. الصاحب أو الصحابي هو الذي اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وآمن به، يعني بحيرة اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قبل بعثته فلا يسمى صحابيا، إنما إذا اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وآمن به. فأبو جهل اجتمع به بس ما هو صحابي لأنه لم يؤمن به. إذن يشترط الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به. طيب الآن هل تشترط الرؤية؟ لا، لا تشترط. عبد الله بن أم مكتوم ما رأى رسول الله، أعمى، لكن اجتمع برسول الله فهو صحابي. إذن كل من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان لم يرى بسبب العمى في البصر لا في البصيرة، نعم، فإنه صحابي. هل يشترط أن يروي عنه؟ لا، لا يشترط. ربما لا يروي عنه ولا حديث وهو صحابي. إذن إذا اجتمع به بعد البعثة وكان مؤمنا به فهو صحابي. فإذا ارتد ثم عاد هل تثبت له الصحبة؟ مثل عبد الله بن خطل مات مرتد، عبد الله بن خطل اجتمع به وآمن، اجتمع به بعد البعثة وآمن به ثم ارتد ومات مرتد، فهذا ليس بصحابي. وهناك من يعود إلى الإيمان مثل عبد الله بن أبي سرح فتعود له الصحبة لكن بدون ثوابها وفضلها، يعني برجعوا له النجاة لكن فخرية لأنه بسبب الردة فقد فضلها. ثم إذا اجتمع به، اجتمع به بعد البعثة وآمن به وارتد ولم يعد إلى الإيمان إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل في الإسلام ثانية فيكون تابعية ولا يكون صحابية، لأنه بعد إسلامه اجتمع بصحابي ولم يجتمع برسول الله، فليس له حكم الصحابي بل له حكم التابعي. طيب هناك من اجتمع برسول الله بعد وفاته وقبل أن يدفن، فهو اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وآمن به لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم مسجع على فراشه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى ورآه قبل أن يدفن. من أمثلة هؤلاء الشاعر الشهير أبو زؤيب الهذلي، جاء فوجد رسول الله قد توفي فسلم عليه وقبله وحصل له شرف رؤية الجسد الشريف، فهل يسمى صحابيا؟ لا يسمى، لأنه ينبغي أن يجتمع به حال حياته الدنيوية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل يعتبر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام صحابيا وقد اجتمع برسول الله وهو في السماء؟ سيدنا عيسى اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثة رسول الله وآمن به وصدق به وسينزل مؤمنا به، خلاف هل يسمى صحابي أم لا يسمى، لأن بعضهم اشترط في محل التكليف يعني في الأرض، فالاجتماع في السماء قال بعضهم يمكن أن يعتبر وقال بعضهم لا يعتبر بل يجب أن يكون المحل محل التكليف، فمن اعتبره فسيدنا عيسى يكون أفضل الأصحاب على أنه عندما ينزل لا ينزل باعتباره نبوته ورسالته، بل ينزل تابعا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم آخر شيء نبينه قبل أن نختم، قال محمد العاقب لرسل ربي وآله وصحبه وحزبه. فما معنى وحزبه؟ أي وجماعته. فما معنى جماعته؟ من هم جماعته؟ الذين شرحوا هذا بعضهم ذهب إلى أن حزبه هم أخص من أصحابه، يعني هم صفوة أصحابه، يعني المقربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذين ثبتت لهم الصحبة أكثر من 100,000 صحابي، أكثر من 100,000 صحابي اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع. عدد الأصحاب كبير جدا، والأصحاب كلهم عدول، وإياكم أن تلتفتوا إلى من يسيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة حب آل البيت، فنحن نحب آل بيت رسول الله ونحب أصحاب رسول الله ولا نسيء إلى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب عثمان ونحب علي ونحب العشر المبشرين. هؤلاء اختارهم الله، أكرمهم، شرفهم، فكانوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله محمد رسول الله والذين معه، وامتدح المهاجرين وامتدح الأنصار. لا يمكن لنا أن نسيء إلى هذا المقام الشريف العظيم. ففضل الصحبة لا يعدل شيء. لو جيت ذكرت لي أكبر الأقطاب والأولياء والشيوخ والعلماء، لا يرقى هذا إلى فضل صحابي أبدا. هذا صحابي، وما أدراك ما الصحابي. وسيدنا عمر بن عبد العزيز قال كلمة عظيمة، قال إن الله عصم سيوفنا من دمائهم، فنعصم ألسنتنا أن تلوك أعراض هذه الثلة العظيمة الشريفة. هذا من غباء الإنسان أن يفتح صفحات التاريخ ويجعل نفسه حاكما على جيل له من شرف الصحبة وفضله. ينبغي أن نوسع دائرة الفكر، أن نوسع الصدور، وألا ندخل في هذه الترهات. يجب علينا أن نلتزم الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعشق آل بيت رسول الله ونحب ونعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقطع لسان من يسيء إليهم، لأن هذا يعتبر رمز إسلامي، رمز. لا نسمح بالإساءة، احترام الرموز. إذا أردت أن أكرمك كإنسان، احترم الرموز التي تعظمها. ولذلك هذا من حقوق الإنسان أن تحفظ رموزه ومقدساته، فلا ينبغي أن يسمح لأحد بالإساءة إلى مقام أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حزبه قال بعضهم هم أخص أصحابه، وقال بعضهم بل هم كل أتباعه، يعني بعضهم قال حزبه هم الدائرة الأوسع من الأصحاب، يعني هم من تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فنكون نحن من حزب رسول الله، وأنا أميل إلى هذا. فحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من تبعه إلى يوم القيامة، وهذا أحسن من التخصيص، لأنك تلاحظ أنه ذكر الآل ثم ذكر المساحة الأوسع الأصحاب، ثم ذكر الحزب الذي هو المساحة الأوسع من مساحة الأصحاب، فيكون معنى وحزبه أي أتباعه إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من حزب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.